الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند قوله ثم قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. قال: أي هذه الفروض والأنصبة والمواريث إنما تلد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين، وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته، فالباقي عن ذلك هو التركة الذي يستحقه الورثة. وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها لكون إخراجها شاقا على الورثة، وإلا فالديون مقدمة عليها وتكون من رأس المال. وأما الوصية فإن تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث، وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فلرد تقدير الآلة إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم، لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن في كل زمان ومكان، فلا يدرون أي الأولاد أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية. فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، أي فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علما وأحكم ما شرع وقدر ما قدره على أحسن تقدير، لا تستطيع العقول أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال. ثم قال تعالى: ولكم، قال أيها الأزواج، ثم ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. قال: ويدخل في مسمى الولد المشروط، والمشروط وجوده أو عدمه ولد الصلب أو ولد الابن الذكر والأنثى الواحد والمتعدد الذي من الزوج من غيره، ويخرج عنه ولد البنات إجماعا. يقول الله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي بعض القراءات يوصى بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. تكلمنا في الدرس الماضي حول حجب الأم من الثلث إلى السدس بالجمع من الإخوة، وعرفنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه اشترط في الإخوة أن يكونوا وارثين، فإن كانوا محجوبين فإنهم لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. وعلل السعدي رحمة الله عليه السبب في ذلك، وأنهم ينقصون الأم من الثلث للسدس حتى يتوفر لهم شيء من المال لأنفسهم، فإن كانوا محجوبين فلا معنى لحجبهم، فإنهم لا يستفيدون شيئا من هذا الحجب. وهذا التعليل فيه نظر، فإنه إذا مات ميت عن أم وعن شقيقتين وعن عم على سبيل المثال، فإن للأم كم للأم السدس، وهل وفرت الأختان لأنفسهما شيئا، وهكذا إذا مات عن أم وعن أختين لأب أو عن جماعة من أولاد الأم الإخوة لأم، فهنا يحصل الحجب للأم مع أن هؤلاء لم يوفروا لأنفسهم شيئا، فميراثهم الثلث، وجدت الأم أو لم توجد الأم، ففرض الاثنتين الأختين الشقيقتين أو الأختين لأب فأكثر أو أولاد الأم إذا كانوا اثنين فأكثر هو في الأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان، وفي أولاد الأم شركاء في الثلث سواء وجدت الأم أو لم توجد، فلم يوفروا لأنفسهم شيئا، فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس مع أنهم بهذا الحجب لم يوفروا لأنفسهم شيئا. فدل ذلك على أن هذا التعليل فيه نظر، والأصل إبقاء الآية على ظاهرها وعلى عمومها كما عليه جمهور العلماء. هنا يقول الله عز وجل بعد أن ذكر قسمته للفرائض فيما يتعلق بالأصول والفروع، فإنه سبحانه وتعالى ذكر ميراث الأولاد وذكر ميراث الوالدين، ذكر ميراث الأصول والفروع. قال بعد أن بين ميراث الأصول والفروع: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي قراءة يوصى بها أو دين. من بعد وصية أي أن هذه القسمة التي بينها الله عز وجل تكون من بعد الوصية، أي قسمة ذلك من بعد وصية يوصى بها أو دين، فيبدأ بالوصية والدين قبل قسمة الميراث. والدين مقدم على الوصية، وقد قدم الله عز وجل الوصية على الدين اهتماما بشأنها، فإن الدين هناك من يطالب به ويأخذه بالقوة، أما الوصية فهي أمانة تمن بها الورثة، فإذا لم يكن عندهم تقوى إلا عز وجل ربما ضيعوها وأكلوها، فقدمت اهتماما بشأنها، وإلا فإن الدين مقدم باعتبار الحكم الشرعي، فإنه إذا مات الميت ينظر أولا إلى ديونه وتسدد الديون، ثم بعد ذلك إذا فضل شيء من المال ينظر إلى الوصية، فإن الدين أوجب من الوصية، الوصية تبرع، أما الدين فهو حق لازم، فيبدأ بالدين لأنه من الحقوق اللازمة، فإن فضل شيء من المال ينظر إلى الوصية وهي نافلة في الثلث فما دون. وبعد ذلك تكون قسمة الفرائض، ولهذا قال الله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها، أي الميت أو دين. ثم قال الله عز وجل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فبعد أن بين الله عز وجل هذه القسمة التي شرعها فيما يتعلق بميراث الأصول والفروع، بين أنه العليم الحكيم وحده لا شريك له، فلم يكن إلى عقولنا فإنها قاصرة، فالشخص قد يفضل في الميراث الآباء على الأبناء، وآخر ربما يقول أبنائي أنفع إلي من آبائي، فيفضل الأبناء على الآباء، وقد يقول هما سواء فيسوي بين الآباء والأبناء، وهذا من قصور النظر، فالله سبحانه وتعالى هو العليم بذلك، هو العليم بمن هو أنفع لك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فقد يكون الآباء أنفع له من الأبناء في الدنيا وفي الآخرة، فينتبع في آبائه في الدنيا في كثير من أموره وشؤونه الدنيوية، وقد يتضرر بأبنائه يضرونه، فينتبع بآبائه في الدنيا ويتضرر بأبنائه، وقد يتضرر بآبائه وينتفع بأبنائه في الدنيا، وهكذا في الآخرة، قد تناله شفاعة من جهة آبائه وقد تناله الشفاعة من جهة أبنائه، فقد يجعل الله عز وجل الصلاح في الآباء وقد يجعل الصلاح في الأبناء، وقد يكون الآباء في درجات عالية فيرتفع إلى تلك الدرجات الأبناء فينتفع بآبائه، وقد يكون العكس الأبناء في درجة عالية فينتفع بهم في الآخرة. فهذه الأمور يعلمها الله عز وجل وعلمنا قاصر، فإذا كان الأمر كذلك فلم يكن الله عز وجل إلى أهوائنا وشهواتنا وعقولنا الناقصة في مسألة الميراث. فقال سبحانه وتعالى: آباءكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أنتم لا تدرون أم الله عز وجل فهو بكل شيء عليم. فقضى فيها في الميراث بما يعلمه من المصلحة، المصلحة الشرعية. آباءكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فلا يقول إنسان أنا أفضل الآباء لأنه أقرب نفعا في الميراث أو أفضل الأبناء لأنه أقرب نفعا في الميراث. ليس الأمر إليكم، هذا أمر لا تعلمونه، الله يعلمه أنتم لا تعلمونه. آباءكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ونفعا نصب على التمييز معدول عن الفاعل. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي لا تدرون أقرب من هو أقرب نفعه أو من قرب نفعه منهم، فهذا يعلمه الله عز وجل، فهو العالم بمن قرب نفعه منهم. فنفع منصوب على التمييز المعدول عن الفاعل. فريضة من الله، فهذه القسمة فريضة من الله عز وجل، فرضها الله عز وجل وهو الذي تولى قسمتها وفرضها وأوجبها وقدرها. وفريضة نصبت على المصدر، أي فرضها فريضة. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فإذا كان الأمر كذلك فالواجب علينا أن نسلم لربنا سبحانه وتعالى، فهو العليم وهو الحكيم، فهو العليم الذي لا يخفى عليه شيء، وهو الحكيم يضع الأشياء في مواضعها المناسبة، فوضع التركة في المواضع المناسبة وقسم التركة قسمة حكيمة ليس فيها شيء من الزلل والخلل والخطأ، بل موافقة لعلمه وحكمته. وبعد أن ذكر الله عز وجل ميراث الأصول والفروع، ذكر ميراث الزوجين، الميراث المتعلق بالنكاح الذي سببه النكاح وما سبق سببه النسب. والميراث قد يكون بسبب النسب، وقد يكون بسبب النكاح، وقد يكون بسبب الولاء. وابتدأ سبحانه وتعالى بذكر ميراث الزوج، فإن الزوج أو الذكر أرفع من الأنثى، والرجال جعلهم الله عز وجل قوامين على النساء وفضلهم على النساء درجة. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فبين سبحانه وتعالى أن للزوج النصف مما تركته الزوجة بعد موتها بشرط أن لا يكون لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد سواء منه أو من غيره، إن لم يكن لهن ولد، فقد يكون لها ولد من ذلك الزوج وقد يكون لها ولد من غيره، فيشترط انتفاء الولد مطلقا منه أو من غيره. فإذا كان للزوجة ولد من ذلك الزوج أو من غيره فليس للزوج النصف، ويدخل في ذلك ولد الصلب وولد الابن. أما أولاد البنات فلا يدخلون بالإجماع، إذن يدخل في الولد ولد الصلب الولد القريب، ويدخل ولد الابن من الذكور والإناث، فإن الولد يطلق على الذكر والأنثى. قربوا أم بعدوا فهم داخلون في ذلك، فيدخل في ذلك الابن والبنت، وابن الابن مهما نزل بمحض الذكور وبنت الابن مهما نزلت أيضا بمحض الذكور كبنت الابن وبنت ابن الابن وبنت ابن ابن الابن وهكذا، فيكون النزول بمحض الذكور. فإذا لم يوجد ولد فإن للزوج النصف. قال فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، تنتقل الفريضة من النصف إلى الربع إذا وجد الولد، من بعد وصية يوصين بها أو دين. سبق الكلام في ذلك وأن الدين والوصية مقدمان على الميراث. ثم ذكر ميراث الزوجة على النصف من ميراث الزوج، وهذا هو الأصل في الفرائض أن ميراث الذكر كميراث الأنثيين. فقال ولهن الربع مما تركتم، فإذا كان الزوج النصف بالشرط السابق، فإن وجد الشرط السابق فإن للزوجة الربع على النصف من ذلك. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، والكلام في الولد كالكلام في الولد السابق، يشمل الولد وولد الابن ويشمل الولد منها أو من غيرها. إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. وهذا نعمه، والزوج في هذا الموضع له الربع عند وجود الولد، أما الزوجة فلها النصف من ذلك وهو الثمن. قال فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. فهذا هو ميراث الزوجين، الزوج تارة يكون له النصف إذا لم يوجد الفرع الوارث، وتارة يكون له الربع إذا وجد الفرع الوارث، والزوجة تكون لها الربع إذا وجد الفرع الوارث للزوج، وتارة يكون لها الثمن إذا لم يوجد، إذا وجد الفرع الوارث للزوج، إذا لم يوجد فلها الربع وإذا وجد فلها الثمن. ويدخل في ذلك الزوجة الواحدة والزوجات المتعددات، فهن شركاء في ذلك الثمن. فالزوجة الواحدة لها الثمن أو لها الربع على التفصيل السابق، فإن تعددت الزوجات فهن شركاء إما في الربع وإما في الثمن على التفصيل السابق. وفي قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم، سماها زوجة بعد الموت، فاحتج بذلك جمهور العلماء على أن للزوجة أن تغسل زوجها، لأن الله عز وجل سماها زوجة بعد الموت، وخالفت الحنفية فمنعوا من ذلك باعتبار نعم ولكم نصف ما ترك أزواجكم، لم تخالف في هذه الحنفية، هذا أمر متفق عليه، وإنما الخلاف في القضية الأخرى في قول الله عز وجل نعم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. طيب ولكم نصف ما ترك أزواجكم، نعم ولكم نصف ما ترك أزواجكم في هذا المعنى، نصف ما ترك أزواجكم في إثبات الزوجية من الجانبين وإن حصل الموت. والحنفية خالفت في مسألة تغسيل الزوج للزوجة، أما تغسيل الزوجة لزوجها بعد الموت فلم تخالف في ذلك الحنفية. الشاهد أن الله عز وجل أثبت الزوجية وإن حصل الموت، فيجوز للزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها وإن حصل الموت. وإن كان الوطأ ممنوع فالمنع من الوطأ لا يعني انقطاع الزوجية، فالرجل ممنوع أن يطأ زوجته في وقت صومها وفي وقت حيضها وفي وقت نفاسها وفي وقت إحرامها أو إحرامه هو، وهكذا في وقت صومه للفريضة. فالمنع من الوطأ لا يعني انتفاء الزوجية، وهكذا إذا ظهر منها فإنه لا يحل له أن يطأها حتى يأتي بالكفارة. فهكذا المنع من الوطأ بعد الموت لا يعني انتفاء الزوجية، فهي زوجة وهو زوج، فإذا كان الأمر كذلك فللمرأة أن تغسل زوجها وللزوج أن يغسل زوجته بعد الموت. هذا الذي عليه جمهور العلماء. وخالف الحنفية في مسألة الزوج في تغسيل الزوج لزوجته. إلى هنا والحمد لله.